سم.
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب جامع بيع الطعام. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب فقال: إني رجل أبتاع الطعام يكون من الصكوك بالجار، فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم فأعطى بالنصف طعاما. فقال سعيد: لا، ولكن أعطي أنت درهما وخذ بقيمته طعاما. أحسن الله إليك. ولكن أعطي أنت درهما وخذ بقيته طعاما. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن محمد بن سيرين كان يقول: لا تبيع الحب في سنبله حتى يبيض، حتى يبيض. أحسن الله إليك. حتى يبيض. قال مالك رحمه الله تعالى: من اشترى طعاما بسعر معلوم إلى أجل مسمى، فلما حل الأجل قال الذي عليه الطعام لصاحبه: ليس عندي طعام، فبعني الطعام الذي لك، فبعني الطعام الذي لك علي إلى أجل. فيقول صاحب الطعام: هذا لا يصلح، لأنه قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. فيقول الذي عليه الطعام لغريمه: فبعني طعاما إلى أجل حتى أقضيكه، فهذا لا يصلح، لأنه إنما يعطيه طعاما ثم يرده إليه، فيصير الذهب الذي أعطاه ثمن الطعام الذي كان له عليه، ويصير الطعام الذي أعطاه محللاً فيما بينهما، ويكون ذلك إذا فعلاه بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال مالك رحمه الله تعالى: في رجل له على رجل طعام ابتاعه منه، ولغريمه على رجل طعام مثل ذلك، مثل ذلك الطعام. فقال الذي عليه الطعام لغريمه: أحيلك على غريم لي عليه مثل الطعام الذي لك علي بطعامك الذي لك علي. قال مالك: إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه، فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه، فإن ذلك لا يصلح، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى. فإن كان في الطعام، فإن كان الطعام سلفا حالا، فلا بأس أن يحيل به غريمه، لأن ذلك ليس ببيع، ولا يحل بيع الطعام قبل أن يستوفى، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. غير أن أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره. قال مالك: وذلك أن أهل العلم أنزلوه على وجه المعروف ولم ينزلوه على وجه البيع، وذلك مثل الرجل يسرف الدراهم النقص فيقضى دراهم وازنة فيها فضل فيحل له ذلك، ويجوز ولو اشترى منه دراهم نقصا بوازنة لم يحل ذلك، ولو اشترى منه دراهم صلى الله عليك، ولو اشترط عليه حين أسلفه وازنة وإنما أعطاه نقصا لم يحل له ذلك. قال مالك: ومما يشبه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة، وأرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر، وإنما فرق بين ذلك أن بيع المزابنة بيع على وجه المكايسة والتجارة، وأن بيع العرايا على وجه المعروف لا مكايسة فيه. قال مالك: ولا ينبغي أن يشتري رجل طعاما بربع أو ثلث أو كسر من درهم على أن يعطى بذلك طعاما إلى أجل، ولا بأس أن يبتاع الرجل طعاما بكسر من درهم، أحسن الله إليك، بكسر من درهم إلى أجل، ثم يعطى درهما ويأخذ بما بقي له من درهمه سلعة من السلع، لأنه أعطى الكسر الذي عليه فضة وأخذ ببقية درهمه سلعة، فهذا لا بأس به. قال مالك: ولا بأس أن يضع الرجل عند الرجل درهما ثم يأخذ منه بربع أو بثلث أو بكسر معلوم سلعة معلومة، فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم وقال الرجل: آخذ منك بسعر كل يوم، فهذا لا يحل لأنه غرر يقل مرة ويكثر مرة ولم يفترقا على بيع معلوم. قال مالك: ومن باع طعاما جزافا ولم يستثن منه شيئا ثم بدا له أن يشتري منه شيئا فإنه لا يصلح أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه، وذلك الثلث فما دونه، فإن زاد على الثلث صار ذلك إلى المزابنة وإلى ما يكره، فلا ينبغي له أن يشتري منه شيئاً إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه، ولا يجوز له أن يستثني منه إلا الثلث فما دونه، وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع بيع الطعام. قال: حدثني يحيى عن مالك. المسائل التي لا تدخل تحت ما تقدم من التراجم ولا يجمعها ترجمة واحدة، هذا الأصل في الباب الجامع الذي يعقب به بعد الأبواب في نهايتها وأحياناً في نهاية كل كتاب. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم خزاعي مولاهم لا بأس به، أنه سأل سعيد بن المسيب فقال: إني رجل أبتاع الطعام. قال: إنه يبتاع، يعني يشتري الطعام، يكون من الصكوك بالجار. هذا تقدم عن الصكوك ومعنى الجار، وأنه موضع على ساحل البحر يجمع فيه الطعام فيوزعه ولي الأمر بصكوك وثائق تعطى لفلان كذا صاع ولفلان كذا صاع ولفلان كذا ولفلان كذا، ثم هذه الصكوك تباع. أبتاع الطعام يكون من الصكوك بالجار، فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم، فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم. الآن الذي أعطي الطعام بالصك قبض ولا ما قبض؟ قبض الصك، يعني ما قبض الطعام. فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم، فأعطى بالنصف طعاما، اشتريت بدينار ونصف درهم فأعطى بالنصف طعاما. فقال سعيد: لا، ولكن أعطي أنت درهما وخذ بقيته طعاما. ايش معنى هذا الكلام؟ يقول: فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم فأعطى بالنصف طعاما. هو الأصل اشترى طعام بدينار ونصف درهم، فأعطى من نصف طعاما. قال سعيد: لا، ولكن أعطي أنت درهما وخذ بقيته طعاما. الآن فأعطى أو فأعطي، نعم، أي يعني بالنصف الثاني الذي هو بقية الدرهم، كان هذه أوجه ومضبوط عندنا فأعطى، لكن كأن الذي يتجه أنه يشتري بدينار ونصف درهم، نعم، طعام، ثم يريد أن يكمل هو هذا النصف، نصف الدرهم، ليصل إلى مقدار درهم، فيعطي مقابل هذا النصف طعام، فيأخذ طعام بدينار ودرهم، دينار ودرهم، ما قيمته دينار ودرهم؟ بدينار ونصف درهم وطعام. الصورة ظاهرة ولا مو ظاهرة؟ الآن اشترى من الأصل طعام بدينار ونصف درهم، الدينار يساوي 12 درهم، فيشتري ب12 درهم ونصف طعام، فيريد من هذا الطعام ما قيمته 13 درهما ليكون أوضح من الدينار، يريد من هذا الطعام، أعجبه هذا الطعام فأراد الاستزادة منه بالنصف الباقي من الدرهم، لكن ما عنده نصف درهم، كان يشتري ب13، يقول أعطيه مقابل طعام مقابل هذا القدر الزائد اليسير. ظاهر المسألة ما هي ظاهرة. فأعطي بالنصف طعاما، فقال سعيد لا، ولكن أعطي أنت درهما يعني كامل، وخذ بقيته طعاما، لأنك اشتريت ما قيمته نصف درهم بما قيمته نصف درهم، فيكون طعام ودراهم بطعام، طعام ودراهم بطعام. لماذا يمنع مثل هذه الصورة؟ لماذا؟ لأن المسألة ما هي مسألة كيل تتحقق فيه المساواة، المسألة دراهم بطعام، وهذا لا يشترط فيه الكيل، يشترى بدينار طعام جزاف ونصف درهم طعام جزاف، فيريد ما قيمته طعام دي قيمته دينار ودرهم كامل طعام من الطعام الذي اشتراه، ولكن ما عنده نصف الدرهم يكمل به النصف الذي عنده، فيدفع مقابله طعام، فكأنه اشترى طعام بطعام من غير مكايلة ومن غير مساواة. الأمر الثاني أنه لو حصلت المساواة، قال ما قيمته دينار ونصف درهم هذا مفروغ منه، بقي أن أشتري منك ما قيمته نصف درهم بنصف درهم مع الصفقة الأولى، يجوز ولا ما يجوز؟ ولو كانت مكايلة يعطوا درهم كامل، ما تعطيه نصف دينار وطعام بطعام. الآن اتفقنا على أن هذا اشترى بدينار ونصف درهم طعام، هذا فيه إشكال ولا ما فيه إشكال؟ ما فيه إشكال، يعني زاد الطعام ونقص ما يشترط فيه مساواة، لأنه بالدراهم يباع جزاف ما يحتاج كيل. الإشكال في نصف الدرهم الثاني، يشتري به يريد طعام بدينار ودرهم، وما عنده إلا دينار ونصف درهم، وعنده طعام في بيته، يقول أعطيك طعام اللي عندي في مقابل نصف الدرهم، مد عجوة، تشبه مد عجوة من هذه الحيثية إذا كان مكايلة، إذا كان صاع بصاع مثلا في مقابل نصف الدرهم، يعطيه صاع بصاع، في إشكال ولا ما في إشكال؟ دعونا من الدينار، احذفوا الدينار كامل، هو يريد أن يشتري بنصف درهم طعام، اشترى بنصف درهم طعام، فأراد ما قيمته درهم من هذا الطعام، قال هذا الدرهم كامل، قال والله ما عندي إلا نصف وعندي طعام، ما بعطيك طعام في مقابل طعام، هذا لابد فيه من المكايلة. طيب إذا كايله وأعطاه نصف درهم وصاع من التمر الذي عنده، بصاعين مثلا من التمر الذي عنده صاحب الصك، الصاع في مقابل الصاع والدرهم في مقابل نصف الدرهم في مقابل الصاع الثاني، هذه مسألة مد عجوة. المماثلة متحققة، المماثلة متحققة، لكن وش وجه المنع عندما منع؟ نعم، يريد تجويز المبيع البيع بهذه الصورة، لكن هناك ما هو أهم من هذا، وهو أنه يريد بيع طعام بطعام، لأن مد عجوة طعام بطعام بدرهم وطعام، لا بد أن يكون أحد طرفي المبيع إما الطعام أو الدرهم أو الدينار فيه خلل في مقابل ما يأخذه. ولا وش معنى أنك تأتي إلى المحل وتقول أعطني دينار وصاع وأعطيك دينارين، شو معنى هذا؟ ليش تقول هذا الكلام؟ إلا أن في خلل في دينارك أو في تمرك إذا كان الدينار مضبوط، فالذي منع من هذه الحيثية. ولا ما في كيف يقول خذ دينار وأعطيني دينار؟ بمشي السلعة بهذا، ولولا هذا النقص ما اشترى الطعام بالطعام. وهذه مسألة يشير إليها مالك باستمرار وينبه عليها رحمه الله. ولذا جاء في السؤال، سؤال أحد من الأسئلة يقول هل صحيح أن فقه الإمام مالك أغلق الحيل في البيوع؟ نعم، مر علينا مسائل تغلق باب الحيل. هل صحيح أن فقه الإمام مالك أغلق الحيل في البيوع والربا، وأن أضبط المذاهب وشد تحريه بمسائل البيوع هو فقه الإمام مالك؟ لا، هو الشيء المتفق عليه أن أضبط المذاهب في مسائل المعاملات الفقه الحنبلي، الفقه الحنبلي. نعم ما يكتبه الإمام مالك فيه احتياط وتحري، لكن في بعض كتب المالكية شيء من التساهل، فيها شيء من التساهل. وعلى كل حال الكل إن شاء الله أنه مجتهد ومأجور. فقال سعيد: لا، ولكن أعطي أنت درهما وخذ بقيته طعاما. الآن ظهرت لنا الصورة ولا ما ظهرت؟ الصورة التي معنا ظهرت ولا ما ظهرت؟ وضحت يعني، ولا ترى فيها خفاء شديد، لا سيما على الضبط الذي في النسخة المعتمدة: فأعطي بالنصف طعاما. نعم، لا يسأل، يسأل ما في شيء. السؤال أوضح، لأنه يستفتي على كل حال، سواء وجدت الهمزة أو لم توجد، سواء وجدت الهمزة أو جاء السؤال على صيغة الخبر. يقول: حدثني عن مالك أنه بلغه أن محمد بن سيرين كان يقول: لا تبيع الحبة في سنبلي حتى يبيض. يبيض يعني يشتد ويصلب ويأمن العاهة، حتى يشتد ويأمن العاهة. وفي الصحيح عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع التمر حتى يزهو، يزهو يحمر ويصفر، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، يعني يشتد ويصلب. قال مالك: من اشترى طعاما بسعر معلوم إلى أجل مسمى، من اشترى طعاما بسعر معلوم إلى أجل مسمى. قال الذي عليه الطعام، ننتبه لكلام مالك لأنه كلام صيغة من كم؟ 1230 أو 40 سنة، يعني ما هو كلام جديد يعني تداولته الألسنة ولاكته، لا، كلام قديم. ولذلك تجدون في كلام المتقدمين جدا بعض ما يخفى على المتعلمين، بعض الاصطلاحات تختلف، يعني فرق بين أن تقرأ في كتاب سيبويه وبين تقرأ في شروح الألفية مثلا، حتى بعض الاصطلاحات تغيرت. فننتبه، الرسالة الإمام الشافعي في كتب الأصول اصطلاحات تغيرت، يعني تطور في الاصطلاح، تطور في الاصطلاح، وصارت الاصطلاحات منضبطة عند أهل العلم، وأما عند المتقدمين يكتبون بلسان العرب القح الذي قد يخفى على كثير من المتعلمين. فكلام الإمام مالك لا بد من الانتباه له. قال مالك: من اشترى طعاما بسعر معلوم إلى أجل مسمى، فلما حل الأجل قال الذي عليه الطعام لصاحبه: ليس عندي طعام، فبعني الطعام الذي لك علي إلى أجل. فيقول صاحب الطعام: هذا لا يصلح، يعني لا يجوز، لأنه قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى، يعني لا يجوز أن أبيعه عليك حتى أقبضه منك، حتى أستوفيه منك. فيقول الذي عليه الطعام لغريمه: فبعني طعاما إلى أجل حتى أقضيك، أنت أنا بذمتي لك طعام لكن ما عندي طعام، أنت عندك طعام مستودعاتك مليانة، بعني ما يقابل طعامك الذي بذمتي لك بالدراهم وأقضيك من هذا الطعام الذي اشتريه لك. فيقول الذي عليه الطعام لغريمه: فبعني طعاما إلى أجل حتى أقضيك، فهذا لا يصلح، لأنه إنما يعطيه طعاما ثم يرده إليه، لأنه إنما يعطيه طعاما ثم يرده إليه، نظير ما في مسألة العينة. كيف؟ لأنه يأخذ منه سلعة ثم يردها إليه، يأخذ سلعة ثم يردها إليه، وهذا يأخذ طعام ثم يرده إليه، يعني الطعام صورة. فهذا لا يصلح إلا أنه إنما يعطيه طعاما ثم يرده إليه، فيصير الذهب الذي أعطاه ثمن الذي كان عليه، ويصير الطعام الذي أعطاه محللا فيما بينهما، مثل السلعة في مسألة العينة، مثل السلعة في مسألة العينة. ويكون ذلك إذا فعلاه بيع الطعام قبل أن يستوفى، فلم يخرج عن النهي بهذه الحيلة. افترض أنه استوفى، اشترى منه طعاما وفي ذمته له 100 صاع، فاشترى منه 100 صاع وردها إليه، استوفاها بالكيل وقبضها وحازها إلى رحله، ثم ردها إليه بما عنده له من طعام. تبقى العلة الأولى، الطعام هو مجرد تصحيح للصورة، محلل فقط، وإلا فهو غير مقصود. قال مالك: في رجل له على رجل طعام ابتاعه منه، في رجل له على رجل طعام ابتاعه منه، يعني اشتراه منه، ولغريمه على رجل طعام مثل ذلك الطعام. فقال الذي عليه الطعام لغريمه: أحيلك على غريم لي عليه مثل الطعام الذي لك علي بطعامك، يعني أحيلك بطعامك الذي لك علي، يعني عند زيد لعمر 100 صاع من الطعام. حل الأجل، قال: أنا ما عندي طعام، لكن لي في ذمة فلان طعام، أحيلك بقدر ما لك علي على فلان يعطيك من الذي بذمته لي. قال مالك: إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه، إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه، فأراد أن يحيل غريمه بطعامه الذي بطعام ابتاعه، فإن ذلك لا يصلح. نسمع كلام مالك رحمه الله. قال مالك: إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه، فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه، فإن ذلك لا يصلح. وعرفنا أنه يريد بذلك أنه لا يجوز، يعني يحرم، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى، فيدخل فيه النهي. هذا بيع ولا حوالة؟ نعم، الحوالة يشترط فيها الاستيفاء، لأنه يقول أحيلك، أنا لي طعام عند فلان، يعني لو كان في ذمته دراهم وفي ذمة زيد من الناس له دراهم وأحاله بهذه الدراهم على ذاك، نقول هذا بيع ولا حوالة؟ حوالة. حوالة. وهنا نعم، لا، كلاهما حال. أي طب الدراهم ما استوفيت بعد؟ لا، كلها حالة. نعم، الطعام وحوالت الدراهم بيع، ما في إشكال أنه لا يجوز بيع حتى يقبض حتى يستوفي، لكن هنا حوالة، فهل يشترط الاستيفاء بالحوالة؟ أو نقول أن الحوالة إنما هي بالأثمان لا بالأعيان، لأن الأثمان هي التي تنضبط وتنحسم فيها مادة النزاع، في ذمته 1000 أحاله ب1000 ما فيه إشكال، لكن بذمته طعام يحيله بطعام، عنده كتاب إعارة مثلا، فتلف يحيله بكتاب على ما ينضبط مثل هذا. نعم، يعني هل الحوالة ولو كانت عند مالي في غير الأثمان والقيم، لأن هذه أمور لا تنضبط تحصل فيها إشكال، لما ذهب إلى المحال عليه والأصل أن يأتل الحوالة لازمة، يجب عليه أن يقبل الحوالة إذا كان مالي، ثم إذا ذهب وجد المال غير المال الذي يطلبه الذي اتفق عليه وجده لا بد من التغيز، يصير كان التغير كثير، ينضبط بكيل وينضبط بوصف وينضبط بنوع وصنف، لكن مع ذلك ليس ضبطه مثل ضبط الأثمان، لا يمكن أن يكون ضبط الأموال مثل ضبط الأثمان. والله لا تشوف الإمام مالك هذه حوالة ظاهرة،
لكن بعده تكملت وكأنه يبيحه.
نشوف كلام مالك رحمه الله. قال مالك: في رجل له على رجل طعام ابتاعه منه، اشتراه منه، ولغريمه على رجل طعام مثل ذلك الطعام، مثل، شوف المماثلة، مثل ذلك الطعام الذي عليه الطعام لغريمي أحيلك على غريم لي عليه، مثل الطعام الذي لك علي فأحيلك بطعامك الذي لك علي. قال مالك: إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه فإن ذلك لا يصلح، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى. الثاني المدين الأول اشترى من الثاني طعام، لا يملك، اشتراه أنت لكن ما قبضه ولا استوفى،
ما استوفى، لذلك منع من الإحالة.
إذن الأقيام تحتاج إلى استيفاء ولا ما تحتاج؟ في الإحالة تحتاج إلى استيفاء. لو اشترطنا الاستيفاء ألغينا الإحالة، ألغينا الحوالة بالكلية. إذا اشترطنا الاستيفاء ألغينا الحوالة، ولو شو معنى النبي يستوفي ثم يرد عليه ويحيل عليه؟ ممكن نتصور هذا؟ نعم، ما يتصور، اللهم إلا إذا كان جهة تحفظ الأموال مثل البنوك، باع على بنك قطعة أرض فاستوفى منه القيمة ثم أودعه عندهم فأحال عليهم بها، فيتصور استيفاء ثم رد. لكن سلعة أو قيمة مبيع استوفاها منه ثم ردها إليه لا على سبيل الحفظ والأمانة، هذا شيء ما يتصور. الثاني لا، عندنا ثلاثة أطراف، عندنا ثلاثة أطراف: زيد وعمر وبكر. زيد اشترى من عمر طعام وقال تعطيني إياه في وقت كذا، فلما حل الطعام قال عمر: أنا والله ما عندي طعام لكن لي طعام عند بكر اشتريته منه بقدر طعامك أحيلك عليه. نقول عمر لا بد أن يستوفي ويقبض الطعام الذي اشتراه من بكر، فإذا تم استيفاؤه منه وقبضه فما لا معنى للحوالة، لا معنى للحوالة. شو كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه، إن كان الذي عليه الطعام الطرف الثاني إنما هو طعام ابتاعه من الطرف الثالث فأراد أن يحيل غريمه الطرف الأول بطعام ابتاعه فإن ذلك لا يصلح، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى فيدخل في النهي. إن بكمل كان. فإن كان الطعام سلفا حالا، سلفا حالا يعني سلم، سلم حل، جاء وقت حلول الأجل إلى أجل معلوم حل الأجل ووجد الطعام فلا بأس أن يحيل به غريمه، لأن ذلك ليس ببيع. كيف ليس ببيع؟ فإن ذلك ليس ببيع. نعم، ها؟ هو سلم. طيب السلم هل يجوز بيع قبل أن يستوفى؟ إذن ما الفرق بين الصورتين؟ إلى وقت معلوم حل الأجل وجذ ووجد على الأرض في بيت صاحبه قبل أن يستلمه الذي دفع الدراهم
الذي أسلم فيه.
فإن كان الطعام سلفا حالا فلا بأس أن يحيل به غريمه، لأن ذلك ليس ببيع. حتى في الصورة الأولى بيع ولا استيفاء؟ في حال الحوالة استيفاء وليس ببيع، لأن ذلك ليس ببيع ولا يحل بيع الطعام قبل أن يستوفى لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك مر، غير أن أهل العلم قد اجتمعوا اتفقوا على أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره. أهل العلم اتفقوا على عقود الإرفاق وأنه لا يشترط فيها ما يشترط في البيوع، لأن مبناها في الجملة على المسامحة، مبناها في الجملة على المسامحة، غير أن أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشرك التشريك في بعض ما اشتراه. اشترى زيد طعام فقال ترى بيننا وبينك شركة، أو قال اجعل لي نصيبا منه، اجعل لي نصفه، قال ترك معي. الآن الطرف الثاني الذي أشرك في هذا الطعام يشترط أن يستوفي، أو استيفاء الأول يكفي عن استيفاء الثاني؟ نعم، أو يفرق بين فيما في حالة ما لو بيع الطعام كامل أو باع الشريك الثاني نصيبه، لأن نصيب الثاني دخل تبعا لنصيب الأول في القبض، قبضه المشتري الأول، هل نقول أنه بمثابة الوكيل؟ الآن اشترى هذا 100 صاع، فقال زيد من الناس أنا أحتاج إلى 50 صاع منها، قال ترك شريكي، ثم بيعت قبل أن يستوفي الثاني، استيفاء الأول يكفي عن الاثنين، يكفي. فالشركة لا يشترط فيها مثل هذا، ويستوي في هذا سواء بيعت الكمية كاملة أو باع الثاني نصيبه منفردا، يستوي ولا نفرق؟ الظاهر أنه يستوي، مدام قلنا أن وكالة للأول بمثابة الوكيل عنه بقبضه يستوي. التولية، التولية يشتري زيد 100 صاع ب1000 ريال، 100 صاع من التمر ب1000 ريال، ثم جاء عمرو قال أنا محتاج لهذا الطعام، قال تراه برأس مالي بما اشتريته به. الأول قبض استوفاه بالصاع، هل يشترط للثاني أن يستوفي؟ على كلام مالك اجتمعوا اتفقوا على أنه لا يشترط، غير أن أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة بالطعام وغيره. الخير استثناء، غير هنا استثناء، فهل الاستثناء هنا منصب على القبض والاستيفاء أو على ماذا؟ لأن الكلام العلة التي منع من أجلها الصور السابقة عدم الاستيفاء، فهل الاستثناء هنا غير أن أهل العلم اتفقوا على أنه لا بأس استثناء من الصور التي يشترط فيها الاستيفاء والإقالة؟ يعني اشترى زيد 100 صاع واستوفاها قبضها، فندم على شرائها فذهب إلى البائع وقال أقلني، من أقال نادما فقبل. هل نقول لا بد للأول أن يستوفي؟ ما يحتاج يستوفي، هو طعامه يعرفه، هو طعامه ويعرفه، إلا إذا شك أنه أخذ منه شيء وأراد أن يتأكد، فهذا الأمر خارج عن المسألة، لا مانع أن يحتاط لنفسه لكن لا يلزم به. وش صار الاستثناء؟ اللي يظهر أنه من الاستيفاء، الذي يظهر أنه من الاستيفاء، ففي مسألة التشريك جعل شريكه بمنزلته كأنه وكيل عنه يقبض، وكذلك التولية. قال مالك وذلك أن أهل العلم أنزلوه، أي ما تقدم من الثلاثة المذكورة أنزلوه على وجه المعروف، على وجه المعروف لا على وجه البيع والمشاحة، لأن المعروف ظاهر، يعني الشركة إذا محتاج إلى النصف قال ترك معي، يعني عمل به معروف، فلا يشاح في مثل هذه الصورة. يعني لو تصور شخص اشترى سلعة فرأى آخر أن هذه السلعة رخيصة وتكسب تربح مبالغ طيبة، فجاء لمن اشتراه وقال ترى شريك، قال ترك شريك، قال شريك تعال نشوف، أنت تقول كم صاع؟ 100 صاع؟ لابد نشوف كيلو ونتأكد. هل يحسن هذا ممن فعل به المعروف أن يشاح من فعل به المعروف؟ نعم، هذا لا يسوغ. وكذلك التولية، لو قال برأس مالي أنا ما أريد أن أكسب عليك شيء، يقول لا لابد نتأكد، لأن هذا اتهام له، والاتهام لا يناسب مثل بذل المعروف هذا. وقل مثل هذا في الإقالة، إذا كان نادم وأقاله والله ما أقدر، لازم نشوف أنت أكلت شيء ولا لا من هذا التمر، فهذه المشاحة تنافي المعروف الذي بذله الطرف الأول. وهناك عند الفقهاء ما يسمى بالإرفاق، لكنهم خصوه بأبواب معروفة. الإرفاق معروفة ولا تجيبونها الدرس القادم؟ طيب نعم، كيف من المتحدث سم؟ طيب قال مالك وذلك أن أهل العلم أنزلوه ما تقدم من الصور الثلاث على وجه المعروف، فأجازوا ذلك لأنه لا على سبيل المعاوضة التي تصحبها المشاحة، المعاوضة غالبا تصحبها المشاحة، ولا سيما بعض الناس تكون عنده حساسية من جميع الناس، يخرج وهو مستصحب صورة أن الناس كلهم متجهين إلى غبنه، فيكون لديه هذه الحساسية فيماكس الناس ويؤذيهم ويتأذون منه ويتأذى بنفسه. ولم ينزلوه على وجه البيع، لماذا؟ لأنه لو أنزلوه على وجه البيع للزم منه البيع قبل القبض، يعني في حال التشريك قبل أن يقبضه الأول، اشترى 100 صاع من زيد ب1000 ريال وقال ترى شريك، قال ترك شريك، يصح ولا ما يصح؟ أو يقول انتظر حتى أقبض، يصح. ولو كان على سبيل البيع لاشترط الاستيفاء، يقول مثل هذا في الإقالة، مثل هذا في الإقالة، لو اشترى 100 صاع ب1000 ريال وقبل أن يستوفي قال أقلني وقال أقلتك لك تمرك، شو نقول؟ صح ولا ما يصح؟ يصح قبل الاستيفاء، ولو كان على سبيل البيع فلا بد فيه من الاستيفاء. وذلك مثل الرجل يسلف الدراهم النقص فيقضى دراهم وازنة، سلف أقرضه 100 درهم نقص، كانت الدراهم توزن، كانت الدراهم توزن، لأنها ما بتخرج من مصانع لا تزيد ولا تنقص، صناعات يدوية بعضها يزيد بعضها ينقص. ولذلك عند البيع والشراء عند الصرف والمراطلة لابد من وزنها. فهذا أقرض هذا 100 درهم نقص فيه خلل، فيقضى دراهم وازنة فيها فضل يعني زيادة، فيحل له ذلك. لماذا؟ لأن هذا ليس على سبيل البيع وإنما هو اقتضاء، وهذا من حسن القضاء، هذا من حسن القضاء. استسلف النبي عليه الصلاة والسلام بكرا ورد خيارا رباعيا، هذا من حسن القضاء. يرد هنا مسألة، لا إذا اشترط يجي لو اشترط صار ربا، لو اشترط صار ربا. أقرضه 100 ريال وخل في صورة أوضح، أقرضه عملة من العملات اللي تنقص، أقرضه 100 جنيه وكان الجنيه يساوي ريال في وقت من الأوقات، دعونا من أيام خلت لما كان الجنيه ب14 ريال ثم 12 ثم 10، وكان قبل ذلك الجنيه المصري بجنيه ذهب وقرشين، أقرضه عملة، خلى الجنيه قبل 10 سنوات سوى 5 الجنيه المصري، فاستمر 10 سنوات فأراد أن يقضيه، أقرضه 100 جنيه استوفي كم؟ 500 جنيه ولا 100 جنيه؟ 100 جنيه لا يزيد ولا ينقص. أقرضه قبل 30 سنة 1000 ليرة لبنانية، الليرة بريال ونصف أدركناه، كانت الكتب تباع على هذا الأساس، الليرة بريال ونصف، الآن وش تجيب؟ 1000 كم يسوى؟ 1000 ليرة لبنانية، نعم يقضيه ليرة ما في غيره، يقضيه ليرة. لا هي مسألة مشكلة عندهم، أنا وجدت بعض المسؤولين عن الفتوى هناك جاءوا في وقت الشيخ ابن باز يسألونه بالنسبة لعقود النساء، عقود النساء في المقدم والمؤخر، ف5000 ليرة مقدم تدفع و5000 ليرة مؤخر، استمرت المسألة 30 سنة فحصل الطلاق، 5000 ليرة حجر ذليل، هم يريدونها ضغط على الزوج علشان ما يطلق، ما كيف تستوفي المرأة؟ ما في خير ما اشترط له، ليرة ليرة ما تزيد ولا تنقص، لا بد أن يأخذ ما اشترط، ما في غير، ما في غير. فيقضى دراهم وازنة فيها فضل فيحل له ذلك، لأنه من حسن القضاء.
أقول ناس تجرب،
إيه ما في شك، فيه شخص خرج له تثمين ملايين في دولة من دول الخليج، فأراد أن يحفظ هذه الملايين، قالوا ما في أثبت من الليرة اللبنانية، وصحيح في ذلك الوقت ما في أثبت منها على وجه الأرض، فاشترى فيها 10 ملايين ليرة لبنانية وملايين كثيرة بالعملة الخليجية، بمعدل ريال ونصف لكل ليرة، وحفظ هذا قيمة هذا البيت. ثم بعد ذلك أخذت الليلة تنزل تنزل تنزل، وهو متمسك ما يقدر يبيع، يعني تنزل يرجو الارتفاع إلى أن وصلت ما وصلت إليه. فأخذ بدال 10 ملايين ليرة يأخذ ما قيمته 2000 ريال. فبحث في السبب، فإذا بصاحب البيت قد ظلم جارة له عجوز دخل عليها، وهذا جزاؤه في الدنيا، والله أعلم ما يصير له في الآخرة، والله المستعان. يقول: لو اشترى منه دراهم نقصا بوازنة لم يحل له ذلك. يعني لو كان شراء خذ النقص وأعطني وازنة أو العكس، هذا الربا بعينه، لأن فيه ربا الفضل. ولو اشترط علي حين أسلفه وازنة قال خذ هذا 1000 درهم ناقصة شريطة أن تفيني 1000 درهم وازنة، وإنما أعطاه نقصا لم يحل ذلك للشرط الذي هو عين الربا. قال مالك رحمه الله: ومما يشبه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة وأرخص في بيع العرايا بخرصها. النهي عن بيع المزابنة في الصحيحين وغيرهما، والمزابنة جاء تفسيرها بأنها بيع التمر على رؤوس النخل بالتمر الذي هو على وجه الأرض، هذا رطب وهذا يابس، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه إذا يبس التمر إذا جف نقص. أينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم. قال فلا إذن. هذا منهي عنه لتحقق عدم المساواة، لتحقق التفاضل، هذا منهي عنه لأنه ربا. إلا العرايا جاء الاستثناء فيها. العرايا يقول رحمه الله تعالى: وما يشبه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة وأرخص في بيع العرايا. عرفنا المزابنة وأنها مأخوذة من الزبن، وهو الدفع، كل واحد يدفع صاحبه إما من أجل أن يبيع أو من أجل أن لا يرجع في بيعه. وأرخص في بيع العرايا. العرايا هي مستثنات من المزابنة، فهي بيع التمر على رؤوس النخل بتمر جاف على الأرض مع عدم التحقق من المساواة، بل مع التفاضل، لأنه لا يشترط فيها المساواة التي تشترط في البيع العادي. 5 أوسق ب5 أوسق تكون بالخرص، بالتقدير، بالتقريب، وإنما رخص فيها دفعا لحاجة المسكين الفقير الذي يحتاج إلى تمر رطب يأكله مع الناس وليس لديه ما يشتري به، ولو باع تمره الذي عنده في البيت من العام الماضي ما جاب له شيء يتضرر. وقد يكون صاحب البستان محتاج لمثل هذا التمر، إن بعض الناس يفضل التمر الكنيز على التمر الطري الرطب، فتكون حاجة الفقير مندفعة بهذا، وجوازه على خلاف الأصل إلا أنه صحت به الأدلة فلا كلام لأحد فيه مع عدم تحقق المماثلة. وقد يقول قائل: لماذا لا يقال لهذا الفقير؟ لأن المسألة مسألة ربا، الأصل فيها أنها ربا، والربا أمره عظيم وشأنه خطير، فإذا دفعت حاجة الفقير وبالإمكان دفعها بغير هذه الصورة وضرره أيضا ليس بمنزلة الضرورات التي لا تقوم الحياة إلا بها، فهي حاجة، فهل يباح الربا للحاجة كما احتاج هذا الفقير؟ الآن العرايا فيها ربا لعدم تحقق المساواة، أبيحت للحاجة، فهل نقول إن كل حاجة تبيح الربا؟ لا. كيف؟ لا بد من النص، لا بد من النص عليه، وإلا فيبقى ما لم ينص عليه داخل في النصوص التي تشدد وتهول مشان الربا، حرب لله ورسوله، انما يقوم الذين ياكلون لا يقومون الا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، يعني يبعث مجنون يوم القيامه ومحارب لله ورسوله، ودرهم ربا اشد من 36 زنيه كما جاء في الحديث المختلف فيه. المساله خطيره جدا، ولا نقول ان الحاجه في مثل حاجه هذا الفقير تسهل له هذا، لا نقول لا، الذي اباح له ذلك النص، فأتونا بنص على العين والرأس، أنما مجرد حاجة معناه نقضي على جميع المحرمات. ما يسلم محرم من حاجة، لا يسلم محرم من حاجة. فإذا أبحنا هذه المحرمات بهذه الحاجات، العلماء ينصون على أن المحرم بالنص لا يبيحه إلا الضرورة، والضرورة لا أحكام والتي لا تبقى مع الحياة. أما ما تبقى معه الحياة وإن نال المكلف فيه المشقة، إلا أنه لا بد فيه من النص، لا يبيح ما حرم بالنص إلا ما أبيح بالنص، كما هنا. لأن بعض الناس يتشبث بمثل هذا، إيش معنى تعظيم شأن الربا في الشرع على أن نبيحه من أجل هذه الحاجات؟ لا، يبقى المحرم محرم، وما أباحه النص حلال. قد تكون حاجة بعض الناس إلى صورة من صور الربا أشد من حاجة هذا المسكين الذي يحتاج 5 أوسق من طعام. نقول قياس الأولى ليس بصحيح، يبقى أن ما حرم بالنص لا تبيحه إلا الضرورة. نعم، ما أبيح بالإلحاق بالقياس بالقواعد العامة كذا يبيحه بعض أهل العلم بالحاجة، منهم من يقيس الزبيب عليه، ومنهم من يخصه بالتمر. بعضهم صور العراية على وجه آخر، قال يأتي صاحب البستان ويجود على فقير ما عنده تمر، فيعطيه تمر من بستانه، 5 نخلات 10 نخلات أكثر أقل، ليأكل مع الناس كل يوم، يأخذه بيومه من هذا التمر، مثل الناس مثل اللي يأكلون في بالتوقيت كل يوم بيومه. ثم يكون هذا الفقير عنده شيء من اللؤم، يتحين الفرصة التي يجلس فيها صاحب البستان مع أولاده وأنسابه وأصهاره، يجتمعون في بستانهم، لهم وقت معين يجتمعون فيه، ويطرق الباب يريد أخرف من النخل، شف لك وقت ثاني، قال والله ما عندي فراغ إلا هذا الوقت، ثم من الغد كذا من بعده هكذا إلى أن يتضرر صاحب البستان، ثم بعد ذلك يعطيه من التمر الذي على الأرض من تمر العام الماضي أو غيره ويتخلص منه، فدفعا لضرره. بعض العلماء فسر المزابنة العراية بهذا، والأكثر على تفسيرها بالتفسير الأول. وعلى كل حال، المسألة رفع ضرر، والمعول في ذلك كله على النص، المعول في ذلك كله على النص.
صلى الله عليه وسلم جاوز 5 أوسق؟
لا، ما يجوز 5 أوسق فما دون، وبعضهم على رواية فما دون 5 أوسق لا يجوز 5 أيضا. لا، قل لو انتهت هذه 5 واحتاج 5 ثانية، أو عنده أكثر من بيت، كل بيت يحتاج إلى 5، لا يزيد على 5 أوسق. وما يشبه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة، وأرخص ببيع العراية بخرصها من التمر، وإنما فرق بين ذلك أن بيع المزابنة بيع على وجه المكايسة، المغالبة، المشادة، المشاحة، على وجه المكايسة والتجارة، وأن بيع العراية على وجه المعروف لا مكايسة فيه، ولا مغالبة ولا مشاحة ولا مشادة، هذا من باب المعروف، فلا يطلب فيه ما يطلب في العقود المبنية على المكايسة. كيف؟ إلا أن وجود المثلية هي التي توجد الربا، يعني تمر بتمر، وين يعني المماثلة من كل وجه، لا بد من اتحاد الجنس، ولا بد من الوزن والقبض. أما إذا اختلفت الأصناف ولا وجد مثلية، لا داعي لهذا الكلام كله، بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال مالك: ولا ينبغي أن يشتري رجل طعاما بربع أو ثلث أو كسر من درهم، يعني قطعة من درهم، على أن يعطى بذلك طعاما إلى أجل. ولا ينبغي أن يشتري رجل طعاما بربع أو ثلث أو كسر من درهم على أن يعطى بذلك طعاما إلى أجل، لأنه طعام بطعام إلى أجل، وما ذكر من الربع أو الثلث أو كسر الدرهم كل هذا للتحليل فقط، يعني للصورة، تجويز الصورة الظاهرة. ولا بأس أن يبتاع الرجل طعاما بكسر من درهم إلى أجل، ثم يعطى درهما ويأخذ بما بقي له من درهمه سلعة من السلع. ولا بأس أن يبتاع الرجل طعاما بكسر من درهم إلى أجل، يعني بنصف درهم إلى أجل، ثم يعطى درهما، ولا يستحق إلا نصف، فيعطى درهم كامل ويأخذ بما بقي له من درهمه سلعة من السلع، سلعة من السلع، يعني له طعام بنصف درهم إلى أجل، أخذ الطعام ونصف الدرهم إلى أجل. لما حل الأجل قال أنا ما عندي نصف درهم، عندك صرف؟ قال الله ما عندي، ما معي إلا درهم، قال أعطيك الدرهم لكن تعطيني الكتاب ذا في مقابل النصف، يجوز إلا ما يجوز؟ لا. شو يقول الإمام؟ ولا بأس، نعم لا يجوز، ما في إشكال، لأنه باع ليس بربوي الكتاب ولا في حيلة على الربا، ويأخذ بما بقي له من درهمه سلعة من السلع، لأنه أعطى الكسر الذي عليه قطع فضة وأخذ ببقية درهمه سلعة، فهذا لا بأس به فيجوز، لأنه لا يوجد ما يمنع منه، ليس بربا ولا يتحاول ولا يتحايل فيه على الربا. قال مالك نعم، شو أيو ولا ينبغي، طيب ولا ينبغي أن يشتري رجل طعاما بربع أو ثلث أو كسر من درهم على أن يعطى بذلك طعاما إلى أجل. ها، ولا ينبغي أن يشتري رجل طعاما بربع، أنت اشتريت بمئة ريال تمر، نقدت له المئة، نعم، وبقي الطعام عنده هكذا أو العكس؟ العكس، المؤجل القيمة، اشتريت الطعام بمئة ريال، اشتريت الطعام، أخذت الطعام واستوفيته، ثم لما حل الأجل قلت له أنا والله ما عندي مئة ريال، عندي طعام، أو اشترط عليك من الأصل، قال نعم أنا أبيع عليك هذا الطعام مئة ريال لكن أنا ما بدراهم، أنا أريد طعام، فصار تسمية الدراهم المذكورة هي مجرد حيلة، مجرد حيلة. قال مالك لا بأس أن يضع الرجل عند الرجل درهما ثم يأخذ منه بربع أو بثلث أو بكسر معلوم سلعة معلومة، فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم وقال الرجل آخذ منك بسعر كل يوم فهذا لا يحل، لأنه غرر يقل مرة ويكثر مرة. وجه هذه الصورة في السلع المتفاوتة في الأسعار التي قيمتها ترتفع وتنزل، نعم، غير ربوية، افترض أو اللبن، لو أعطاه ألف ريال، أعطاه ألف ريال وقال أنا أريد منك كيلو طماط لمدة سنة، كيلو طماط لمدة سنة، لأن هذا هو اللي بالفعل قيمه طالع نازل، ولا اللبن والخبز وما أشبه ثابتة، وإن كانت يعني في زمان لو كانت تطلع وتنزل قبل، يصلح ولا ما يصلح؟ قلت أمن لي يوميا كيلو طعام، كيلو طماط، هذا الطماط يوميا كيلو بنصف ريال ربع ريال، وأحيانا قيمته خمسة ريال أو تزيد أحيانا. يقول الإمام مالك ولا بأس أن يضع الرجل عند رجل درهما ثم يأخذ منه بربع أو بثلث أو بكسر معلوم سعة معلومة، فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم، يعني الثابت مثل الاشتراك في الجرائد أو اشتراك في لبن أو غيره، أشياء ثابتة هذه ما فيها إشكال، لأنها لا توقع لا في نزاع ولا في غيره، لأنه إذا اتفق على الطماط مثلا تأمل لي كل يوم صندوق إذا ارتفع الطماط ما هم معطيه جيد، يعطيه ردي، قد يعطيه شيء لا يصلح الاستعمال، ألا يقع هذا في الشقاق والنزاع؟ لكن أمور ثابتة لا تزيد ولا تنقص معروفة، يعني مثل الجرائد الآن، مثل اللبن. لا ها؟ نعم، المقصود أن ما سعره ثابت لا بأس به، لكن الإشكال فيما يزيد وينقص. ولذا قال الإمام مالك: فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم، وقال الرجل آخذ منك بسعر كل يوم، فهذا لا يحل، لأنه غرر يقل مرة ويكثر مرة، ولم يفترق على بيع معلوم، بيان للغرر والجهل بما يأخذ كل بسعره لانخفاض السعر وارتفاعه. لكن لو قال هذا ألف أعطيك ألف، تجيب لي طماط يومي بسعره، تحسبوا علي يوما بريال يوما بعشرة، كل شيء بسعره، في إشكال ولا ما في إشكال؟ ما في إشكال. ها؟ لا، وكله يشتري له، بس يريحه بدل ما ينزل للسوق كل يوم، يقول أنت على دربك جايب خذ هذا. ها؟ لا، وكالة. قال مالك: من باع طعاما جزافا ولم يستثني منه شيئا، ثم بدا له أن يشتري منه شيئا، فإنه لا يصلح له أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثنى منه. يعني في الاستثناء، هل يستثنى الغالب والأكثر؟ يعني مسائل الاستثناء تدخل في كثير من الأبواب، أبواب الفقه، وأكثر ما تذكر في الإقرار. إذا قال له علي ألف إلا مئة، له علي ألف إلا خمسمائة، له علي ألف إلا تسعمائة، ما الذي يجوز من هذه الصور؟ الأقل، المئة ما فيها أشكال، الخمسمائة النصف. إذا استثنى أكثر من الثلث، من أهل العلم من يقول الحكم للغالب، فإن استثنى أكثر من النصف لم يصح، فتلزمه المئة كاملة، الآية يلزمه الألف كامل، وإن استثنى أقل من النصف فيجوز. ومنهم من يقول له ما يستثني، لو يقول له علي ألف إلا 999 لم يثبت له إلا ريال واحد، لكن لا شك أن مثل هذا في لغة العرب عبث. ثم بدأ له أن يشتري منه شيئا، فإنه لا يصلح أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه، وذلك الثلث فما دونه، فإن زاد على الثلث صار ذلك إلى المزابنة وإلى ما يكره، يعني أن يمنع، فلا ينبغي، يعني لا يجوز له أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه، يعني قبل أن يقبضه ويحوزه إلى رحمه ويستقر ملكه عليه. إذا استقر ملكه عليه فإنه يجوز له أن يبيعه عليه أو على غيره. ولا يجوز له أن يستثني منه إلا الثلث فما دونه. ومراده في هذا الكلام الأخير زيادة الإيضاح والبيان، وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، يعني في بلدهم المدينة وعند علماء المدينة، وحاصله أن ما جاز أن يستثنى جاز أن يشترى، وهو الثلث فأقل عنده. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.